Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. البرهان يعيد حمدوك رئيسا للوزراء واتفاق بين الطرفين على إشراف مجلس السيادة على الفترة الانتقالية. حمدوك وقعت على الاتفاق حقنا للدماء ورفض من الحرية والتغيير وقوى سياسية ومدنية وترحيب عربي وأممي. عشرات الآلاف يخرجون في مليونية 21 نوفمبر وقتيل وعدد من الجرحى برصاص القوات العسكرية. ارتفاع عدد ضحايا أحداث جبل مون إلى 21 قتيلا و20 جريحا وطرفا النزاع يتبادلان الاتهامات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والدكتور عبد الله حمدوك على اتفاق نص على إلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء، ونص الاتفاق على إشراف مجلس السيادة على مهام الفترة الانتقالية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، موضحا أن الاتفاق يتأسس على قرارات البرهان الأخيرة، كما نص على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال المرحلة الانتقالية مع مراعاة وضع شرق السودان ومعالجته. واتفق الطرفان على تعديل الوثيقة الدستورية بما يضمن مشاركة سياسية شاملة عدا المؤتمر الوطني. وتضمن الاتفاق تكوين حكومة مدنية من كفاءات وطنية مستقلة تكنوقراط، مع ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية منتخبة في نهاية الفترة الانتقالية. واتفق الطرفان على إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين جميع القوى المدنية والعسكرية. وأضاف الإعلان في هذا الخصوص:
أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي. خامسا، ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة. سادسا، إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري.
كما نص الاتفاق بين حمدوك والبرهان على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات من إصابات ووفيات وسط المدنيين والعسكريين وتقديم المتورطين للعدالة. وتضمن الاتفاق تنفيذ اتفاق جوبا واستحقاقاته وإلحاق غير الموقعين بالسلام، إلى جانب الإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ورئيس القضاء والنائب العام. واتفق الطرفان أيضا على إعادة هيكلة لجنة إزالة التمكين مع مراجعة أدائها خلال الفترة المقبلة ورفضها بالكفاءات وتفعيل لجنة الاستئنافات، والعمل على بناء جيش قومي موحد والتوافق على حوار موسع وشفاف بين كافة القوى لقيام المؤتمر الدستوري. والوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال المرحلة الانتقالية مع مراعاة وضع شرق السودان ومعالجته. وأضاف الإعلان في هذا الخصوص:
التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجنات للمحاكمة. ثامنا، تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام. تاسعا، الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وصف رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الاتفاق مع البرهان بأنه إنجاز تم نتيجة لعمل جاد من الحادبين والأصدقاء والأشقاء، وقال إن التوقيع على الاتفاق يفتح الباب واسعا لمعالجة قضايا الانتقال وتحدياته. وأوضح حمدوك في كلمته أمام حفل توقيع الأحد إنه وقع الاتفاق من أجل حقن دماء السودانيين، وأوضح إنه الاتفاق يساعد على فك الاختناق الداخلي والخارجي ويستعيد مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية، وقال إنه الاتفاق يتيح إمكانية الحفاظ على المكتسبات التي تمت خلال العامين الماضيين ومن بينها السلام والاقتصاد. وأكد أن الاتفاق يحصن التحول المدني الديمقراطي بتوسيع قاعدة الانتقال داعيا لتوحيد كل قوى الشعب الحية لبناء نظام ديمقراطي راسخ، كما دعا للتوافق حول كيفية حكم السودان، وأضاف أننا نستطيع تذليل التحديات بالإرادة الموحدة. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
وأنا بوقع على هذا الاتفاق بهتدي بأربع أشياء أساسية. الأول، نحن دارين نحقن دماء السودانيين. أنا عارف شبابنا عندهم القدرة على التضحية والصمود وتقديم الغالي والنفيس، لكن الدم السوداني غالي. خلينا نحقن هذا الدم ونوفر طاقات هذا الشباب للبناء والتعمير. هذا الاتفاق يساعد على فك الاختناق، نتمنى فك الاختناق الداخلي والخارجي، ونستعيد مسار الانتقال لتحقيق ديمقراطية مستدامة في بلدنا.
وقال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أن الاتفاق أحد خطوط الدفاع عن الثورة، وإنه تأسيس لفترة انتقالية كما تصورناها وتخيلها الشعب السوداني في أبريل 2019. وأوضح في كلمته خلال حفل التوقيع أن الاتفاق يؤسس لاستكمال الفترة الانتقالية بصورة توافقية وشراكة حقيقية مع كافة القوى عدا المؤتمر الوطني وصولا لانتخابات حرة. وتقدم بالشكر للدكتور عبد الله حمدوك وقال إنه ظل في محل ثقتنا وتقديرنا واحترامنا، وإنه ظل يسعى منذ فترة طويلة للتقارب بين الأطراف. وأضاف: ظل صابرا وصامدا والاتصال بيننا لم ينقطع. وحيا جميع الذين بذلوا جهدا خلال الخمسة أيام الماضية، وخص بالشكر قائد تاني الدعم السريع عبد الرحيم حمدان. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
هذا الموقف الذي نقفه اليوم واحد من خطوط الدفاع عن الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة. أفتكر أنه اليوم بالتوقيع على هذا العنوان السياسي استطعنا أن نؤسس تأسيس حقيقي لفترة انتقالية كما تصورناها وكما تخيلها الشعب السوداني في بداية التحول أو في بداية الانتفاضة حدثت في أبريل 2019.
خرج عشرات الآلاف في جميع أرجاء العاصمة الخرطوم ومدن الولايات في مليونية 21 نوفمبر رفضاً لأي تفاوض أو شراكة مع قادة الانقلاب. وأطلقت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع بكثافة على عدد من المظاهرات السلمية المتجهة إلى القصر الجمهوري بالخرطوم وبحر المؤسسة. وتواصلت المظاهرات في محيط القصر الجمهوري وصدكر وفر بين القوات العسكرية والمتظاهرين قبل أن تنسحب وتنضم إلى المظاهرات في شارع 60 وبري. وشهدت الخرطوم مظاهرات ضخمة في شارع 60 وبري ومواكب أخرى في الصحافة وجبرة، كما شهدت أم درمان مواكب في شارع الشهيد عبدالعظيم وغيرها، هذا إلى جانب مواكب ضخمة في بحر المؤسسة. وردد المشاركون هتافات ترفض أي تفاوض أو شراكة مع قادة الانقلاب وتطالب بالحكم المدني. وأضاف المشاركون في المواكب في هذا الخصوص:
عمدوك يا ني الشارع حي، الثورة مستمرة، رفض الشارع للشراكة مع العسكر، مليونية 21 نوفمبر، المؤسسة بحري، لا شراكة لا تفاوض لا مساومة مع العسكر. الثوار يؤكدون على أنه لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة مع العسكر.
انطلقت مواكب حاشدة في جميع أرجاء البلاد استجابة لدعوات لجان المقاومة لمليونية 21 نوفمبر ورفض للانقلاب العسكري والشراكة والتفاوض. وخرجت المظاهرات في معظم مدن الولايات من بينها عطبرة ومدني واربك وسنار، وفي دارفور خرجت المواكب في نيالة وزالنجة والفاشر، وفي شرق السودان انطلقت المواكب في كسلة والقضارف وبورسودان بجانب الأبيض والدمازين وضنقلة. وقال أحمد رباح عضو لجان المقاومة بالأبيض لراديو دبنجا إن الأحياء الغربية والشرقية من مدينة الأبيض شهدت مظاهرات أمس الأحد، وأوضح إن الأجهزة الأمنية طبقت المواكب واحتلت ميادين التجمع قبل انطلاقة المواكب، كما احتجز طلاب المدارس قبل الخروج إلى الشوارع. وأشار إلى اعتقال نحو 20 شخصا في المظاهرات من بينهم طلاب المدارس وحلق شعرهم قبل إطلاق سراحهم. وأضاف أحمد رباح لراديو دبنجة من الأبيض في هذا الخصوص:
الناس طالعة بس قالوا لا شراكة لا تفاوض لا لجان المقاومة. الاعتقال راق اليوم بيعتقلوا ناس، بيعتقلوهم قبيل، اعتقلوا ناس حلقوا لهم راسهم كمان من الطلبة دي، فاقوهم وفكوهم.
كشفت راوطة الأطباء الاشتراكيين عن مقتل متظاهر يوسف من الثورة الحارة 13 متأثرا بإصابة بطلقة نار في الرأس في مليونية 21 نوفمبر بأم درمان، وأشارت في تقرير ميداني إلى إصابة 3 متظاهرين بإصابات متفاوتة تتراوح بين اختناق بالبومبان وإصابة مباشرة بعلب البومبان في الرأس وإصابة بالرصاص الحي في الرجل بأم درمان، كما أصيب 5 سوار في جبرة نتيجة إطلاق الرصاص الحي. وفي ولاية النيل الأبيض أصيب الطالب مازن عبد الباقي بعبوة بومبان في الرأس خلال تظاهرات طوار مدينة ربك. أعلن المكتب الموحد للأطباء وقوع عدد من الإصابات بين المتظاهرين في مليونية 21 نوفمبر بينها حالات حرية، وأشار في بيان الاستمرار القوات العسكرية في تعدياتها السافرة على المستشفيات والمرافق الصحية، ونبه البيان إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى الخرطوم التعليمي دون مراعاة لحرمة المستشفى والمصابين والمرضى. هذا التعدي يضاف إلى سلسلة تعديات سابقة على المرافق والكوادر الصحية يعمل المكتب الموحد للأطباء على تصعيده إلى أعلى مستوى. أعلنت قوى سياسية ومدنية وأجسام مهنية ولجان مقاومة رفضها اتفاق البرهان وحمدوك مؤكدة سعيها لإسقاط الانقلاب. من جهتها تقدمت مدير جامعة الخرطوم البروفيسور فدوى عبد الرحمن استقالتها من منصب مدير جامعة الخرطوم احتجاجا على اتفاق البرهان حمدوك، وأعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أنه ليس معنيا بأي اتفاق مع ما وصفه بالطغمة الغاشمة، مؤكدا أنه لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين. وأكد المجلس في بيان ضرورة تقديم قادة الانقلاب إلى المحاكمات الفورية والعمل بكل الطرق السلمية على إسقاط الانقلاب رفقة كل قوى الثورة الحية. أعلن حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي في بيانات منفصلة إنهم ليسوا طرفاً في أي اتفاق بين المكون العسكري ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأكد الواثق البرير الناطق باسم حزب الأمة إنه الحزب يرفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب ومن بينها قتل الثوار. من جانبه أعلن حزب المؤتمر السوداني عدم مشاركته في أي مفاوضات للتوصل لاتفاق بين قادة الانقلاب وحمدوك، مطالبا بتقديم مدبري الانقلاب ومرتكبي الانتهاكات للعدالة. من جهتها أكد التجمع الاتحادي انحيازه لموقف الشارع وتصعيد النضال السياسي ضد المجلس الانقلابي حتى يسلم السلطة لحكومة مدنية خالصة. قال تجمع المهنيين السودانيين إنه الاتفاق بين حمدوك والبرهان مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري وانتحار سياسي للدكتور عبدالله حمدوك. وأعلن التجمع في بيان رفضه جملة وتفصيلا لما وصفه باتفاق الخيانة والخنوع، ودعا لإسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها، وأوضح أن الاتفاق الذي وصفه بالغادر يأتي تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في عدم تمكين الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشير الأمنية. رحبت بعثة اليوناتمز بالاتفاق بين عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للتوصل إلى توافق حول حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدد استقرار البلاد، وشددت البعثة في بيان على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي، ودعا البيان شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ودعا البيان للتحقيقات الشفافة ومساءلة لضمان العدالة لأرواح الضحايا الذين سقطوا خلال الأسابيع الماضية. رحبت الجامعة العربية ومصر والسعودية بالاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك، واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أن هذا الاتفاق جاء نتيجة لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة مدعومة عربيا ودوليا بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد وإنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى عقد الانتخابات في ختامها. أعلن تجمع المحامين الديمقراطيين رفضه للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين البرهان وحمدوك، وقال في بيان أن الاتفاق محاولة لجهاض الثورة المتصاعدة ضد الانقلاب ويعمل على إنقاذ قادة الانقلاب من المأزق. من جهتها قالت هيئة محامي دارفور أن الوثيقة الدستورية لا تمنح لدكتور عبدالله حمدوك حق إبرام أي اتفاق أو إعلان سياسي نيابة عن القوى المذكورة فيها، وأكدت أن الحل يبدأ بالتأسيس لنظام حكم مدني انتقالي وليس الاتفاق على رئيس ومجلس وزراء مدني. كشف كيان المسيرية عن ارتفاع عدد الهجوم على جبل مون بولاية غرب دارفور خلال الأيام الماضية إلى 10 قتلى و14 جريحا بعد العثور على جثة أحد المفقودين. وقال المواطن صديق آدم يحيى إبراهيم من الحدود التشادية السودانية لراديو دبنجا إنه آلاف المواطنين هربوا إلى منطقة سينيت في شرق تشاد بعد حرق 10 قرى في جبل مون من بينها معسكرات للنازحين، موضحا إنهم يعيشون ظروف إنسانية سيئة. وأشار الاستعمال من ما أسماهم بالميليشيات الأسلحة الثقيلة وعربات الدفع الرباعي والمواتر والخيول في الهجوم، وحمل الحكومة المحلية والولائية والاتحادية مسؤولية هذه الأحداث. وأضاف صديق آدم يحيى إبراهيم:
الناس اللجوا في حدود التشادية على الأقل هاجة بتاعت قريبا ل 30 ألف ده اللجوا، والله وضعهم ده سيء. الناس طبعا عبيدهم اتحرقت، الغرة زي ما يعني معنا بتاع معنا سيء، والجو والأتش والبرد، والمهم يعني ودا شديد جدا. ده يوم 17 وتاني يومين يوم الثالث وغير يوم 19 أو لمس برضو حصل هجوم بالنسبة لأشهر منطقة.
من جانبها كشفت التنسيقية العليا لأبناء الروحل عن مقتل 11 شخصا من طرفهم وإصابة 6 آخرين بجروح في اعتداء من حركة مسلحة على أفراد من أبناء الروحل في جبل مون. وأوضحت في بيان أن الاعتداء وقع أثناء تقصي أسر إبل مسروقة، وقالت أن مجموعة أخرى من ميليشيات مسلحة نهبت 3 مراح من الإبل من منطقة كرو شمال جبل مون بالتزامن مع الاعتداء الأول، وحملت حكومة الولاية كافة المسؤولية. وطالبت حكومة المركز إعادة النظر حول ما تم في اتفاق جوبا، كما طالبت بالإرجاع الفوري للإبل المسروقة والقبض على الجناو ومحاكمتهم. الخبر الأخير في النشرة: لا تزال السلطات الاستخبارات بمدينة سينجا بولاية سينار تواصل إجراءاتها القمعية المتمثلة في الاحتجاز والاستدعاءات ضد الناشطين ومنسوبي لجان المقاومة. وقال ناشطون لراديو دبنجا إن جملة الذين تم استدعاءهم إلى مكاتب الاستخبارات والتحقيق معهم بلغ 30 شخصا، معظمهم من لجان المقاومة ومنسوبي الأحزاب وموظفين. وأوضح الناشطون أن الاستدعاءات للجان المقاومة تتم بشكل يومي، كما يتم التحقيق معهم واحتجازهم لساعات طويلة تمتد من الساعة 7 صباحا حتى 11 ليلا. وأشاروا إلى أن الاستدعاءات ضد الناشطين لا تزال مستمرة حتى الآن، ومن بينهم اللجاب كتكر من لجان المقاومة في مدينة سينجا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام لأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، أجيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 في زبزبة مقدارها 7315 وال25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة جزاءات كلها أساسية وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم يعني إبدا يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة ستيلا جيتانو الكاتبة الصحفية والمهتمة بقضايا الثقافة للحديث حول مبادرة أصنع فرقا بكتاب الخاصة بإنشاء مكتبات عامة في السودان وفي جنوب السودان. أهلا ومرحب بك أستاذة ستيلا في راديو دبنجا. قبل ما يعني نبدأ حلقتنا وتكلمين عن المبادرة، من هي ستيلا؟
أول حاجة مرحب بكل المستمعين من إذاعة راديو دبنجا وتحياتي لكم. أنا ستيلا جيتانو كاتبة مهتمة بالقضايا الثقافية وباقي الحاجات بيعرفوها الناس بس يعني.
كلمينا عن المبادرة، فكرتها وهدفها وأين وصلت العمل فيها الآن.
مبادرة أصنع فرقا بكتاب هي مبادرة أو حملة شعبية للتبرع بالكتب، على أساس أنه نقدر نأسس مكتبات عامة في السودان وجنوب السودان. وبدينا الآن بدارفور، أو التارجت حقنا أنه نبدأ بالمناطق اللي هي كانت مبعدة من الخدمات، مبعدة من الحياة، ومبعدة من الاهتمام. مناطق يعني دمرت الحروب وسببت في كثير من الآثار السالبة للإنسان والأرض يعني. والآن يعني مع استشراف مستقبل جديد في السودان، كلنا بنمر بفترات انتقالية، ووجود شباب يعني طامحين في إنه يكون في مستقبل أفضل، فلا بد من الحاجة دي يكون في معاها أدوات تقدر تخلي الناس تقدر تحقق أحلامها وتشتغل يعني. والشباب السائر العمل الثورة الكبيرة دي كلها لا بد من إنه، وكان واحدة من شعاراته يعني ثورة الوعي، فالتسلق بالوعي وبالمعرفة هي واحدة من أكثر الطرق الممكن تخلينا نمشي نحقق حاجاتنا اللي احنا بنحلم بها دي. فالمبادرة جات اللي هي على أساس إنها تساهم ولو بجزء يسير جدا في إنه يقدر يخلي الشعار ده ثورة الوعي يكون شعار واقعي وممكن نحن نمشي عليه يعني ببساطة بروحنا نحن السودانية بتاعت التبرع بتاعت النفير بتاعت الدعم وكده. فأطلقنا المبادرة في شهر 12، حسي تقريبا 5 شهور نحن شغالين. فجاتنا مجموعة من الكتب وحالة سنة نأسس نواة لمكتبات عامة في مدن دارفور، ابتداء بالثلاثة مدن هي نيالا ونيرتتي والطعن، وإن شاء الله ماشيين وساعين إنه يعني لو الشعب السوداني استمر في إنه يدي المبادرة ويدعم المبادرة بالكتب، إذا كان أفراد ومؤسسات وأسر، نقدر إن شاء الله نعمل تغطية في كل المدن اللي فيها حوجة لمكتبات عامة. فأنا بشكر كل الناس اللي دعموا المبادرة بأشكال المختلفة وخلوا المبادرة ذات تحية، لأنه ما في مبادرة بتحية بدون دعم الناس وبدون مشاركة الناس وبدون محبة الناس للفعل ذاته يعني. فأنا سعيدة بالحاجة دي يعني، وبتمنى لها الاستمرارية بإيمان الناس بأنه دي واحدة من الطرق القصيرة الممكن نسلكها، وبعد 10 سنين نشوف المكتبات دي ممكن تخلق ياتو نوع من التغيير على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات.
نعم، المدن الثلاثة اللي اخترتوه عندها رمزية محددة أو عندها مدلول؟
والله المدن الثلاثة بس لأنه أنا كنت في زيارة هناك، زيارة ثقافية أقول، اللي هو كان نفذت فيها بعض الندوات وبعض الورش الكتابية وتفاعلت مع الناس وتفاعلت مع الشباب هنا، ولقيت إنه في فعليا مشكلة في تواجد كتب يعني متاحة للشباب، وهم طامحين وهم برضو يعني مشجعين للقراية ودارين يقروا، بس للأسف ما عندهم مكتبة أو ما عندهم جهة قريبة أو كتب رخيصة هم ممكن يتداولوها ما بيناتهم. بقربي مع الناس ديل واحتكاكي معاهم فجيت أطلقت المبادرة في الثلاثة مدن دي، لكن المبادرة طبعا يعني برد الفعل الكبير الاستجابة الكبيرة للشعب السوداني، فجات كتب كثيرة جدا حتى هي ممكن تغطي حتى المدن الما مذكورة يعني، فدي واحدة من الحياة الجميلة اللي حتحصل إن شاء الله لقدام.
نعم، يعني الاستجابة كبيرة.
الاستجابة كبيرة، حاليا جمعنا قريبا 8000 كتاب والتارجت حقيقة 3000 كتاب يعني، فدي حاجة عظيمة جدا يعني أنا بفتكر، والمبادرة كبرت بالناس يعني ممكن تطلع حتى من الهدف بتاع الثلاثة مدن، لأنها ممكن تستمر وتغطي كل المدن اللي فيها مشاكل أو الغرى وحتى المدارس والنوادي يعني.
في استجابة من السلطات الرسمية مثلا في مساعدتكم إنكم تنشئوا اللي هو المكتبات العامة دي تقوم بتسهيل اللي هو المتطلبات اللي بتمكنكم؟
والله لحد الآن إحنا ما أطرقنا هذا الحكومية بشكل مباشر، كان قعدنا مع وزير الثقافة السابق أستاذ فيصل محمد صالح، وهو داعم جدا للمبادرة ومتابع يعني بشكل لطيف، وبرضه يعني قعدنا برضه بشكل غير رسمي مع الوزير الجديد وديناهم يعني خلفية عن المبادرة، وهم الاثنين داعمين جدا للمبادرة في كل مراحلها يعني. أكيد الدعم اللوجستي والدعم الحكومي يعني ممكن يساعد لتسهيل الحركة، يعني لو جو شباب مثلا في المناطق دي عايزين أماكن على أساس يشوفوا فيها المكتبات دي، هي برضو نحن بنحتاج دعمهم، لأنه حقيقي تجمع الكتب سهلة جدا يعني، لكن ترحيلها وتأسيس المكتبات في حد ذاتها هي واحدة من التحديات الكبيرة جدا، ودائرة تدخل يعني أكبر من تدخلاتي أنا ما بقدر أعمل فيها حاجة يعني، اللي هي مشاكل المقرات وترحيل الكتب لهذه المدن.
نعم، أنتوا ما فتحتوا مساهمات زي ما أنتوا فتحتوا إنه الناس تساهم بالكتب، هل في أي توازي يكون في دعم مادي بمبالغ على أساس إنه يساعد في الترحيل؟ و أكيد أنتوا بتحتاجوا لالتزامات كثيرة أيضا يعني.
نعم، أيوة، في الفترة الفاتت كنا مركزين تماما على تجميع الكتب يعني، ما كنا مركزين على الدعم المادي يعني، حتى دعمنا دعم مادي بسيط قاعدين نسير به الشغل إذا جو مستوعين أو نعمل بيها كتب أو كده، فما فتحنا باب لدعم كبير على أساسين للترحيل، لكن حتى نحن وصلنا المرحلة دي مرحلة دي إنه بدينا نفكر في إنه نرحل الكتب وكده، فبعد نفكر كيف نقدر نخلي ناس تانين يساعدونا في المسائل دي يعني، فحننسق الحاجة مع الأتيام بتاعة المبادرة ونشوف كيف ممكن تتم، كيف خاصة إنه يعني السودانيين بالخارج أو في كل حتة نفسهم صراحة يساهموا في المسألة دي، فنحن ممكن نبشروا منه آن الأوان يعني نقدر نعمل الحاجة دي مع بعض يعني.
نعم، يمكن يعني السودان من الدول الشابة زي ما بقول يعني أكثر من 60% يعني هم شباب وكده، ففي المبادرة هل عندكم نظرة محددة مثلا للشباب أو بالنسبة للأطفال على أساس أنهم باعتبارهم ديل شرائح مهمين في المجتمع لأنه توفروا لهم الكتب اللي بتناسبهم وكده، ولا بس مفتوح عام؟
طبعا المبادرة لأنها اعتمدت على التبرع، فجاتنا حققت لنا الاختلاف ده أو التنوع في شكل الكتب الجات أو أي زول حاب إنه يتبرع بشنو جابه، فقام حدد غير التنوع في شكل الكتب الجاد. فالكتب صالحة لكل الأجيال، حتى كتب الأطفال جاتنا يعني بكميات كبيرة وفيها أي نقص لكن بتستدى يعني بشكل ثاني. نحن حريصين جدا إنه المكتبة تكون فيها كل الأقسام، يكون في قسم للطفل وأقسام للناس التانين وكده، إنهم كل زول ممكن يلقى الحاجة اللي هو عايزة من الكتب وتكون متاحة للجميع يعني. فمراعين للحاجة دي بالذات مكتبة الأطفال دي من الحاجات في اهتمامنا بشكل كبير. والشباب برضو لأنه برضو التقنيات الجديدة والتفاصيل دي هي واحدة من الحاجات الحسي ممكن يكون عامل حاجز بين الشباب وبين الكتاب الورقي يعني. برضو نحن حطينا الحاجة دي في بالنا على أساس إنه تكون في مكتبة إلكترونية مجاورة للمكتبة الورقية وكده يعني.
نعم، وكلام ده بيقودنا لمسائل مهمة. يعني في ناس يعني بيقول لك أنا بقرأ في الشهر 3 كتب، في ناس بيقول لك في الشهر أنا بقرأ كتاب، في زول بيقول لك في الأسبوع أنا بقرأ كتابين. دايرين نشوف ستيلا مشهورة بأنك أنت بتقري كتب، كلمينا عن تجربتك الشخصية، يومك كيف بيكون مع الكتاب؟
أنا طبعا بقرأ على طول اليوم تقريبا يعني. أنا لازم أول ما أصحى أرتب الأمور كده، ومثلا الأولاد يمشوا المدرسة في ساعتين أو ساعة ونص أنا بقرأ قبل ما أعمل أي حاجة يعني. لأنه بيكون مثلا هم طلعوا الصباح بدري لحد 8:30 بيكون أنا ما ملزمة لأي حاجة يعني. أنا بمشي الشغل بعد 8:30 كده، فدي فترة القراءة يعني بالنسبة لي. وبرضو قبل أنوم نفس الزمن يعني لازم أقرأ كتاب يعني. فدي واحدة بقت من العادات اللي أنا لازم أعملها. لو حصل إنه ظرفي منعني بإنه أعمل كده بحس كأنه في نقص يعني، إنه الليلة اليوم ده ما طبيعي لأنه أنا ما بديت بالقراية أو ما ختمتها بالقراية يعني.
القراءة الزول هو عايز يتعود، فكثير من الشباب مثلا بيقول لك أنا ما عندي زمن أو أنا بمل. ففي تقنيات إذا الزول القارئ للكتب قدر يعني يتملك التقنيات دي فهو بيزيد كفاءته من إنه يقرأ ويستوعب سريع ويقرأ برعادة من الكتب. فهم بيكونوا جاهلين الحتة دي، ما بيكونوا عارفينها. يا ريت لو تجربتك الشخصية قدرت وصلت رسالة للناس على أساس إنهم يقدروا يستفيدوا من هذه الكتب.
ايوه هي طبعا هي عاده زي اي عاده انه اي زول ممكن ينميها، زي ما عندنا مقدره انه نقدر ندمن العادات السيئه كثيره اللي احنا قاعدين نعملها، برضه نحن ممكن ننمي في روحنا انه نعمل عادات كويسه وندمنها برضه، واللي هي واحده من العادات دي القرايه يعني. وبعدين لو في اي زول جه حسب ال 24 ساعه في يومه ده بيلقى انه في زمن ضايع سايح كثير. بنكون مشغولين وجارين لكن في زمن ضايع يعني. الزمن ده ممكن يضيع وانت منتظر مواصلات، ممكن يضيع في مسافة من محل شغلك لمحل ثاني، أو يعني متحرك من حتة لحتة في زمن انت بتكون قاعد فيه سائس العربية أو منتظر زول أو منتظر دكتور أو يعني بالصفوف والانتظار الكثير. فدي كلها أوقات الزول ممكن يستغلها في يعني فيها بالقراية يعني. والقراية هي طبعا عادة الزول ممكن يدمنها، تبدأ بالكتب السهلة والكتب الممتعة على أساس إنه تحببك في المسألة، وبعد ذلك تبدأ في الكتب الفكرية مثلا نقول على الكتب العظم. لكن الزول لو أصلا ما متعود للقراءة أنا بفتكر ما يبدأ بالحاجات الصعبة إلا لو هو كان عنده شغف تجاه الحاجة دي. لكن أنت مبتدئ في القراية تبدأ بالحاجات الخفيفة الحاجات الممتعة، لا من بعد ذاك تغرق والقراية تبقى لك عادة، ممكن بعد ذاك الزول يمشي للكتب الضخمة وكذا يعني.
هسه أنت بتقري في الشهر بتقري كم كتاب في المتوسط؟
والله في المتوسط حسب طبعا، أنا مرات بقرأ أحجام كتب كبيرة يعني، ومع الشغل والبيت والحاجات الثانية طبعا بتقيل كل مرة يعني. لكن اليوم بتختلف من مرحلة لمرحلة، مرحلة الانشغال وكده يعني. المتوسط ممكن يكون 8 كتب 7 كتب كده المتوسط يعني. لكن في زمن مثلا القفلة بتاعت كورونا يعني زول قاعد وقت طويل فقرينا كتب كثيرة جدا. أنا كان في مجموعة خاصاها ما كنت عارفة حجرها متين يعني، فلا من جات فترة كورونا جريتها كلها الحمد لله، فكانت كويس. حاجة سمحة كبيرة. أيوة
لا ما شاء الله. طيب من تجربتك الزول لما يتعود ويصل لمرحلة إنه يعني يقرأ بشراهة ويدمن القراءة وكذا، الفرق اللي بتحسي به شنو مما كنت ما كنت بتقري الكتب؟
والله في فريق طبعا كبير ما بين الزول المطلع والزول يعني ما مطلع او الزول البقرة والزول المادقرة. الزول المطلع هو حاجة ينمي يعني بيعمل تراكم معرفي للحاجات اللي هو بيقرأ فيها، بتبني ثقته بنفسه للمعارف الكثيرة اللي هو بيطرح عليها وهو بيقرأ، بتخليه هو عنده قوة بتاع طرح أفكار ومناقشة الآخرين في أفكاره، ما بيبقى متلقي فقط للحاجات يعني ما في حاجة بتمر عليه بكل ما هو يكون عنده حولها نظرة نقدية، بكل ما هو يكون عنده حولها رأي، وبتنمي برضو الذوق العالي في المعارف والذوق العالي في تلقي الفنون، والحاجات دي كلها هي اللي بتغير. والقارئ ذاته ممكن يبقى كاتب في النهاية يعني الأساس إنه يقدر يطرح أفكاره ويقدر يطرح، إذا كان هو أديب أو شاعر أو أي حاجة ممكن الحاجات دي تنمي المقدرة دي بشكل جميل جدا يعني. فدي كلها نتائج للقراءة يعني، يجيك زول يفكر كويس نظرة نقدية للحاجات اللي حوله، بيقدر يناقش يتحاور بشكل جيد جدا بدون تعصب، ممكن يقدر يكتب أفكاره، ممكن يكتبها في صياغات مختلفة إذا كان مقالة أو قصة أو شعير، بيصنع جو جميل لحوار جميل يعني ولتلاقي ولتعايش ولحاجات كثيرة يعني في تصنع الكتاب يعني. ونحن ذاتنا كقراء المتعة بعد ما انت تقرأ كتاب ممتع انت بتكون مستمتع جدا بالمسألة دي،
بتكون اتعرفت على تجارب بتاعت ناس آخرين بتاعت شعوب تانية.
أيوة ما في مقول بيقول يعني البقرة بيعيش ألف حياة والما بقرة بيعيش حياة واحدة، مش كده؟ يعني انت من خلال كتاب بتتعرف على حيوات كثيرة، على ناس كتار، على ثقافات مختلفة، على تقاطعات مختلفة في الإنسانية دي يعني، دي كلها موجودة في تجارب الناس اللي عثروها وخدتوها في الكتب دي يعني.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع نواصل حلقة.
السودان وطننا زاهي وجميل وناضر وأصيل بناس، دارفور بلدنا رجيانا نعمل وننتج ونعلي شأنا، نفلح أرضنا ونحصد زريعنا والسلام يعم ديارنا، دارفور بلدنا نخل الفرقة ومشاكل الفتنة ونخل الفرقة مشاكل الفتنة.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في حلقتنا من قضايا الشباب. أستاذ ستيلا، يعني السودان لحد ما مغلقة للثقافات الأفريقية، يعني أغلب الشعب السوداني لا يعرفون الكثير عن دول الجوار، يعني مثال زي الكونغو وأفريقيا الوسطى، فده بيرجع لشنو؟
بجد هو سؤال يعني جميل جدا طبعا. والله هو السودانيين لفترة طويلة جدا ما كانوا منفتحين على أفريقيا خالص في كل الحاجات يعني، مش في الثقافة فقط يعني، حتى في الاقتصاد، حتى في التجاور الحقيقي، حتى في نوع من أشكال الانتماء ذاته لأفريقيا اللي هو حسب التوجهات بتاعت الحكومات المركزية اللي كانت موجودة، إنه تم إبعاد عزل الإنسان السوداني من أفريقيا بشكل أو آخر يعني، فكان ما في انفتاح. تجينا نحن أول جيل قبلنا ممكن يكون الانفتاح ده ما كتير يعني، فقليلين جدا من السودانيين المنفتحين نحو أفريقيا، وبرضه جاء قريب يعني، أو يعني ما وضحوا التجارب دي برضه في كتابات وكده. فدي واحدة من الإشكالات بتاعتنا، إنه نحن نعيد الربط السودان بأفريقيا ونعاين بجزورنا ونعاين للمنتجات الفكرية والأدبية الموجودة في أفريقيا يعني. كلنا كنا مبعدين من الحاجة دي، إذا كان بسبب أيديولوجيات سياسية أو بسبب حاجز اللغة، لأنه برضو الكتابات ممكن تكون باللغة الإنجليزية وكده. لكن أنا بعتبر إنه هسي الأجواء يعني صالحة للانفتاح ده، وإنه نحن ممكن نفجر حوارات يعني أين السودان من أفريقيا، نحن أفارقة وأقرب لأفارقة لكن ما جايبين خبر يعني. فلازم تكون في آليات بتاعت نعيد لروحنا والاعتبار والانتماء لأفريقيا، ونشوف نقدر نختبر تجاربنا مع الإنسان الأفريقي والأرض الأفريقية أكثر. ممكن الشباب أو جيلنا ده نحن بنقرأ باللغة العربية، لكن ممكن نكون ما بنقرأ أدب عربي، يعني بنقرأ الكتب المترجمة باللغة العربية وكده، وفيها طبعا الأدب العالمي من كل العالم يعني، بالإضافة للدول العربية يعني. فحتى الدول العربية نحن ذاتهم نعرفها كويس. للأسف كنا منغلقين يعني في فترة مشت، وحتى علاقتنا إذا كان بالإقليم العربي أو الإقليم الأفريقي كلها كانت قائمة على نوع من الاستقطاب، لها علاقة بالهوية والانتماء، ونحن عرب ولا نحن أفارقة، والحاجة دي أثرت في إنه نحن ما نبقى حرين حتى في تلقي المعرفة والتعارف على الآخرين يعني. فالتوتر ده هو ممكن يكون سبب في إنه نحن في فترة ما بقينا بعيدين حتى من الإقليمين، ودي حاجة طبعا ممكن تكون خصم يعني على الناس يعني. فنحن بنتمنى إنه نكون منفتحين أكثر، وإنه السودان هو ناتج تمازج هذا إقليم عربي وإقليم أفريقي في النهاية يعني، في تمازج كبير في جزء من السودان بالعرب، وفي تمازج كبير مع الأفارقة. فنحن كيف نستوعب الحاجات دي داخلنا ونتعامل معاها بشكل أريحي وفيها ندية، لأنه في النهاية دي ثقافات بقت موجودة في السودان وبقت جزء من الناس يعني.
نعم، الكثير يعني يربط الفن وتطور الشعوب باستقرار البلدان. شهدنا أنه في الفترة الفاتت يعني السودان يعني أكثر من 60 سنة نحن في حروب ما في استقرار. هل الحاجة دي ظهرت لكم كناس مثقفين فنيين؟ الحاجة دي كانت ظاهرة مثلا في الإنتاج الفكري والثقافي بالنسبة للشعب السوداني؟
نعم، الحروب ذاتها أنا بالنسبة لي هي الحروب ذاتها في حد ذاتها هي يعني بتفجر وعي الناس بطريقة مؤلمة، لكن فكل الدول المرة بحروب عظيمة كان في درجة كبيرة من الوعي في شعوبها يعني بالتجربة المؤلمة المر بها، وبالتالي بيكون عندهم استشراف طبيعي نحو مستقبل أفضل من الحاضر الآن يعني، ودي ممكن تقرب خطوات الناس نحو إنه يكون في استقرار ويكون في سلام دائم، ويكون في ضغط تجاه حفظ حياة الناس وحفظ الموارد والتفاصيل دي، بيكون في وعي مجتمعي حتى لبسطاء القوم في إنه نحن الوضع اللي عشناه 60 سنة أو 50 سنة ده ما ودانا أي حتة غير إنه نحن خسرنا بعض كناس يعني. فالوعي ده في حد ذاته هو عبارة عن ممكن يبقى مخزون بتاع طاقة إنه الناس تعاين لقدام بشكل فيه رؤية كويسة وفيها بصيرة يعني، وبالتالي يعني دارين نتنقل من مراحل الحروب دي لمراحل السلام، ومن مراحل الثورات المسلحة دي لمراحل بتاعة تنمية إنه الناس تشارك مع بعض يعني. وبالتالي برضو نحن بنشوف إن الأوضاع حتى متاحة إنه الحاجات دي كلها تتم بطريقة أو أخرى، إنه الشباب حتى واعي وماشي وبدأ خطواته نحو التنمية يعني بشكل أو آخر يعني. وبالتالي الحاجات دي طبعا لازم تظهر في كتاباتنا نحن ككتاب مثلا أو كناس منشغلين بالوسط الثقافي. الكتاب بيتأثروا بأجواءهم، بيتأثروا بالظروف الحولهم، فدي دائما بتكون فيها إسقاطات في كتاباتهم يعني، لأنه في الكتابات دي بتظهر إنه في نوع من التوثيق للأحداث اللي حصلت إذا كانت فظيعة أو جميلة أو غيرها، في نوع من القصص اللي بتكون ما تم إلقاء الضوء عليها قاعدة في حساب غير مضيئة، الكتابات دي بتضيئة وبتطلع المشاكل دي للسطح أو تكون متاحة للناس يعني. الكتابة هي واحدة من الأدوات اللي بتكون مرافقة دائما لتواريخ الدول أو تاريخ إنسان كل دولة، فهو بيعمل زي جزء موازي من الحياة بيكون موجود ومكتوب بشكل حروف يعني.
نعم.
والكاتب ابن بيئته ابن ظرفه الموجود هو فيه يعني.
نعم، يعني يمكن طيلة الفترة الفاتت منذ استقلال السودان إلى يومنا هذا في مشاكل كثيرة في البلد، كيف أنت بتنظر للعلاقات بين السودانيين من الجانب بتاعة الثقافة مثلا، علاقة إقليم دارفور بالوسط، علاقة الشرق بالوسط، علاقة الشمال بالوسط، علاقة الجنوب مع الشمال؟
والله أنا بالنسبة لي طبعا إنه يعني للأسف إنه السودانيين ما لقوا فرصة إنهم يتعرفوا على بعض بشكل عادي زي ما كل الشعوب يعني بتتعرف على بعضها في بعضها يعني. فالسودانيين ما لقوا فرصة زي دي للأسف في كل الحقب الفاتت. ممكن تجي صدف إنه يجوا ناس من مدن مختلفة يتلاقوا في مدينة ما مختلفة يجوا جيران وكده يعني. لكن يستلزم في المشاكل بتاعة الانطباع عن الآخرين إنه نحن دائما متعرفين على بعضنا بالانطباع بكلام يتقال لنا أو كلام يتربينا عليها يعني. فدي واحدة من المشاكل لأنه نحن حقيقة ما تعايشنا مع بعض بشكل أكثر عمقا عشان نقدر نقول مثلا إنه زول الشرق بيعرف زول دارفور أو زول الجنوب بيعرف زول الشمال أو زول الوسط بيعرف زول مثلا الدمازين وهكذا. ما بنقدر نطلق كلام زي ده في دولة ما كان فيها فرص بتاع التعايش حقيقي يعني. في دولة كان البعضين يتم إغلاقهم في شكل أقاليم في شكل قبائل في شكل عشائر في شكل مجموعات دينية وعرقية مغلقة يعني. فالانفتاح وحرية الانفتاح ده كان ما في ودي خلت الناس إنها ممكن تكون بعيدة من بعض أو ما اتعرفت على بعض بشكل إيجابي. دائما عندنا أفكار مسبقة عن الآخرين يعني. أنا من الشمال أقول لك يا أخي ناس الشرق ديل أصلا هم كده أو ناس الشرق يقول لك الغرابة ديل هم كده أو كده اللي هو هم كده دي ما بدول اختبرها أصلا يعني. هو كلام يتقال ويتناقل من جيل لجيل وكده. فدي واحدة من الحاجات اللي عملت حوادث كبيرة جدا. إلا دول جاتوا فرصة مثلا يمشي جامعة أو يمشي حتة فيها سودانيين كتار بتلموا بيمشي بيكسر الحاجات بشوية شوية على أساس إنه يعرف أو يحطم بعض الاستيريوتايبينج أو الانطباعات المسبقة دي يقدر يختبرها كإنسان براه. فدي فرصة حتى هي ذاتها متاحة وممكن من خلال الثقافة ومن خلال الفنون من خلال حرية الحركة وحرية التعبير إنه الناس تتعرف مع على بعض بشكل أكثر عمقا يعني.
ودي ممكن يعني الدولة تساهم فيها مثلا عن طريق التعليم، يكون في مدارس قومية مثلا زوركم في الخرطوم يقبلوا في مرحلة ثانوية يقرأ في الفاشر، يكون في رحلات بتاع طلاب لأقاليم عشان يتعرفوا على البيئات المختلفة والثقافات المختلفة بالنسبة للناس هناك. هل الحاجة دي ممكن تساعد؟
والله يعني نحن بنتمنى طبعا أن الحاجات تكون تتم بالطريقة دي. وبرضو نحن رؤيتنا كفنانين ولا مثقفين وكده بنتمنى أول حاجة يتم مثلا إنه تكون في سياسة ثقافية واضحة للدولة وبتندرج تحتها كل الأنشطة دي يعني. إنه نحن دارين شنو، نحن السودانيين دارين شنو من وراء الثقافة ولا من وراء الفنون ولا من وراء إنه نشوف روحنا في مراية الدولة يعني. فلما تكون في سياسة ثقافية مصاغة من كل السودانيين ويقولوا حديث ده الدوكيومنت أو دي المسودة حقتنا لسياستنا الثقافية على أساس إنه السودان لقدام يبقى شنو، نعيد رتق النسيج الاجتماعي، نعمل أجواء جديدة للتعارف وللتعايش، نعزز المسائل بتاعة التعاون والمشاركة وإنه نحن مع بعض أقوى مما كل زول براه. دي كلها بيتم صياغتها في سياسة ثقافية بتكون واضحة وبعد ذلك بتنزل في المناهج الدراسية وبتنزل في حتى المناهج الإعلامية وبتنزل في كل المشاريع اللي هي في النهاية بتبقى وجهة أو بيكون في هدف واضح. لأنه الشكل الثقافي للدولة السودانية المفروض يكون شكلها شنو. وبعد ذلك بتجي فيها الأنشطة إذا كانت رحلات بتاع مدارس أو مدارس قومية أو أي حاجة، دي كلها ممكن تتم بعد ذلك تحت ما يسمى بالسياسة الثقافية للدولة.
هل من رسالة للمستمعين ستيلا؟
أول حاجة غير أشكر كل الشعب السوداني، كل الناس اللي تفاعلوا واللي استجابوا وما زالوا يستجيبوا. وأنا كل يوم بلقى ردود أفعال مختلفة وبلقى دعم مختلف، دايرة أشكرهم جدا من قلبي يعني. لأنه ما في مبادرة بتنجح وما في حملة بتنجح من غير دعم الناس يعني. فأنا بشكرهم جدا لأنهم حسوا بأنه المبادرة دي حقتهم وحسوا بأنه دي واحدة من أحلامهم وهم دارين يحققوها وكده يعني. بشكرهم جدا وبشكر كل الناس اللي كانوا جزء من المبادرة دي، إذا كان اتحاد الكتاب السودانيين أو مؤسسة الفال متمثلة في أستاذ نادر السماني وأستاذ سار رجات وحامد بخيت، كل الناس الدعم والمبادرة دي من بعيد أو من قريب يعني، أنا بشكرهم جدا للحاجة دي، وبقول لهم إنه الحلم ده ما بس لدارفور، إنه السودان ده كبير وفيه مشاكل كبيرة وفي جاب كبير جدا. نحن كيف ممكن إذا كان مسكنا بس المكتبات دي كحالة، نحن ممكن نسمي إنه الموضوع ده مشروع قومي عملوه السودانيين لسودانيين. فالاستمرارية بتتم بهم هم، الاستمرارية إنه نقفل دارفور ونمشي جنوب النيل الأزرق ونمشي جنوب كردفان ونمشي كسلة ونمشي دنقلة وكل الحتات دي، يعني من حق الناس إنه يكون عندهم مكان يتلقوا فيه المعرفة ومجانا حسب الظروف الحسي موجودة يعني. دي الحاجة دي إحنا بنقدر نعملها يعني، أنا حسي جليا شايفة إنه بنقدر نعملها، لأنه في كتب أنت قريتها خاطية في البيت، ممكن نعمل إعادة تدوير للكتب دي للمعرفة، حاجة أنا بقيت ما محتاج لها حتى في دول تاني هناك ما حصل مسك كتاب أو ما حصل كان عنده كتاب متاح يعني وما بيقدر حتى يتحصل على الكتاب ده، فكتابك ده ممكن يكتب حياة ومعرفة لزول تاني في حتة تانية بعيدة شديد. فبنافس إنه كل الناس يدعموا المبادرة، خلف الخرطوم يجيبوا لي في اتحاد الكتاب وفي المدن يعملوا مبادرات ويعملوا مكتبات وأنا معاهم. نتمنى إنه يكون فيه تكون فيه ثورة وعي حقيقية، نعمل حملتنا ونفتخر بإنه نحن برانا بدون الاعتماد على زول إنه قدرنا نعمل مكتبات عامة خاصة بينا كناس، شايفين إنه الحاجة دي مهمة لأجيال جاية أو للجيل ده ذاته يعني. وواحدة من الحاجات المهمة إنه المبادرة دي ذات عملت فروع في المدن، بورسودان فيها فرع للمبادرة ومدني فيها فرع للمبادرة برضو، وحتى في غرب كردفان برضو قايمين بالمبادرة على أساس إنهم يعملوا مكتبات عامة في كل المدن بتاع غرب كردفان، في جوبا في فرع وفي القاهرة في فرع وفي الخرطوم طبعا، في ناس حتى من الولايات بيرسلوا حتى من برا يعني، في زور رسلنا من الإمارات، في زور رسلنا من السعودية، فالكتب بتصل يعني أي زول يشوف يا يشوف المدينة إذا كان فيها فرع أو ممكن لو هو مستطيع بيقدر يرسلوا لنا الخرطوم، أو في بعض الأحيان بيكون في مدينة في نفس المنطقة مثلا في بورسودان في ناس مثلا دارين يعملوا مكتبة، أنا طوالي بتبرع بالكتب اللي اتجمعت في بورسودان على أساس إنه تتفتح بيها المكتبة في الحتة نفسها يعني، على أساس إنه تكون كل ناس جوا، بالإضافة إنه نحن ممكن نرسل لهم الحاجات اللي عندهم فيها قاب من الخرطوم.
شكرا لك أستاذ ستيلا جيتانو الكاتبة الصحفية والمهتمة بقضايا الثقافة على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجا.
والله أنا بشكركم، بشكر راديو دبنجا على الفرصة وبشكر كل الناس اللي بيسمعوني وكلنا ممكن نسمع فريق.
شكرا لك، وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أنا متفائل بيوم باكر، ماني المحبط لا محزون مكسور الخاطر، ولما الوطن الأسمى ينادي بكتب اسمي وبعلم حاضر، لا بخوفني الدم العم لا كرباج رصاص وعساكر، بلدا بلدي وبقدي الخاتر أنا متفائل بعمالنا وبالسبورة، وكم متفائل بالأقلام أصوات الحق عود الشعب متين ما بتسمع طق، أنا من جيل الولد الراكز أنا متفائل بالكنداكة صديقة حبيبة وين ما تقبل هي حداكة، أنا من جيل الشهد الخط دماه مفاته أنا من جيل لوطني الباكي أكش دمعاته، أداوي جراحه أجيب أفراحه وأوفي بوعدي رفاقي الراحو، أنا جنديلا أضوي الظلمة شان الحالة تمش دغرية، أنا إزميل بنحت وبقاوم أكتب في الآفاق حرية أكتب في الآفاق حرية.
راح مرقى راح مرقى موت وحياة بقد مستوية ما فارقة راح مرقى راح مرقى قدامك هنا الميلة
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دابنجا ليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021. البرهان يعيد حمدوك رئيسا للوزراء، واتفاق بين الطرفين على إشراف مجلس السيادة على الفترة الانتقالية. حمدوك: وقعت على الاتفاق حقنا للدماء ورفض من الحرية والتغيير وقوى سياسية ومدنية وترحيب عربي وأممي. عشرات الآلاف يخرجون في مليونية 21 نوفمبر وقتيل وعدد من الجرحى برصاص القوات العسكرية. ارتفاع عدد ضحايا أحداث جبل مون إلى 21 قتيلا و20 جريحا، وطرفي النزاع يتبادلان الاتهامات. شكرا وإلى اللقاء.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.